بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الليلة هي آخر ليلة من هذا الشهر المبارك، وهي من الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، لما ثبت في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، والأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بالخير كتب له الخير. وأما درسنا وهو خاتمة دروس رمضان، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أهل الخير والإحسان. أخذنا بالأمس وبدأنا في أحكام العيد، وأول حكم هو التكبير. إذا ثبتت العدة، يعني إذا أكملت العدة أو رؤية الهلال، والتكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة الإمام. هذا على الراجح من أقوال العلماء. والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق، يكبر الإنسان رافعا صوته في كل مكان، مظهرا لشعائر الله، مذكرا لغيره. وليس من السنة إحياء ليلة العيدين إحياء خاصا، لأن الحديث الوارد في ذلك: من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الثاني. وأما أحكام العيد فبدأنا بالأمس الحكم الأول، وهو استحباب الاغتسال للعيد، وهذا مستحب بالإجماع، وذكرت الأدلة. ووقته يبدأ من طلوع فجر يوم العيد، وأفضل وقت الغسل قبل الذهاب إلى المصلى، وعامة الناس على هذا الأمر. ومن السنة حكم الثالث أو الثاني التجمل للعيد، وهذا لا يحتاج الناس إلى وصية فيه، ولكن نذكر سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، وكان يلبس للخروج إليهما أي للعيدين أجمل ثيابه عليه الصلاة والسلام. ثم من أحكام العيد أن من السنة في عيد الفطر أن الإنسان يأكل قبل أن يذهب لصلاة العيد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. والحديث في صحيح البخاري، وفي زيادة حسنها الألباني رحمه الله، وأوقفها الإمام البخاري في صحيحه، قال: وكان يأكلهن وترا. وعند الترمذي وابن ماجه، بل من حديث بريدة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. فلا يبقى الإنسان مشابها يوم فطره ليوم صومه، فمن السنة أن يأكل شيئا، فلو استصاغ الدم هو السنة يأكلهن وترا، ولكن لو أكل شيئا آخر كان لا يخرج حتى يطعم شيئا. طيب، الأمر الرابع يذهب إلى أين؟ المصلى. أين يصلى العيد؟ السنة أن يصلي الإنسان العيد في المصلى، والسنة في المصلى أن يكون خارج البلد، وأن يكون واسعا يجمع الناس بأجمعهم، هذا الأصل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مسجده وانتقل للمصلى فاجتمع الصحابة فيه كلهم حتى لا يضيق عليهم الأمر. أما المصلى في وسط البيوت والصغير هذا مشكلة. قال أبو سعيد في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وذلك قال ابن قيم: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. طيب ما حكم الصلاة في المسجد؟ جائزة، خاصة عند الزحام وصغر المصليات تجوز الصلاة في المساجد جائزة، ولكن الأفضل يصلي الإنسان في العراء، يصلي في العراء ليكون مع كثرة الجمع. ومن السنة إذا ذهب الإنسان للمصلى أو للمسجد يوم العيد أن يذهب ماشيا، إلا إذا شق عليه ذلك لبعد المسافة. في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وقال علي رضي الله عنه: من السنة في العيد أن تخرج إلى العيد ماشيا. ومن السنة ما قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد خالف بين الطريق. والحديث البخاري. شو معنى خالف بين الطريق؟ إذا ذهب من طريق رجع من غيره. ما الحكمة في ذلك؟ لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف بين الطريقين؟ نعم، ما الحكمة؟ لماذا؟ ها؟ قيل تشهد له الأرض، أيضا قيل ليسلم على أهل الفريقين يعني الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل لإظهار شعائر الإسلام، وقيل لإغاظة المنافقين، وقيل لأن تشهد له البقاع، وقيل وهو الأصح يقول ابن القيم، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وقال الإمام النووي بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها، قال رحمه الله: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا. والله أعلم. إذا لم يعلم السبب، ما السبب؟ لا يعلم، لهذه الأسباب ولغيرها لا تعلم، استحب ماذا؟ التأسي قطعا، يعني تفعل. لماذا تخالف بين الطريق؟ لأن الرسول خالف، هكذا الأصل. وإذا وصل الإنسان إلى المصلى ماذا يفعل؟ يجلس ولا يصلي؟ يجلس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. إذا قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. فإذا الإنسان ذهب المصلى يجلس، ليس المصلى تحية. طيب إذا ذهبت تصلي في المسجد اختلف الحكم، المسجد لابد أن تصلي تحية المسجد. طيب في وقت النهي قد تدخل تصلي، لأن هذا الوقت وإن كان وقت نهي فالصلاة ذات سبب، وكل صلاة ذات سبب تصلى في أي وقت. فإذا دخلت المسجد في وقت النهي تصلي كم تصلي؟ ركعتين تحية المسجد فقط. أما تقوم تتعبد، لا، الرسول لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده شيئا. ولكن من السنة إذا رجع الإنسان إلى بيته يسن له أن يصلي فيه ركعتين. قال أبو سعيد كما في صحيح الجامع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى فيه ركعتين. الجلوس ثم التكبير خطأ، التكبير هو مستمر فيه من البيت، وهو يكبر يجلس. طيب ثم صلاة العيد ما حكمها؟ ما حكم صلاة العيد؟ ها، سنة ولا واجب ولا فرض كفاية؟ الصحيح الراجح أن صلاة العيد واجب على الأعياد، صلاة العيد واجبة على الأعياد من الرجال والنساء والأحرار والعبيد، ويرخص للمريض والمسافر والبدو الرحل بأن يصلوا في مكانهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعياد كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أحوال القوم مثل أحمد. قال ابن قال في غاية أن هذا تستحب، قال في غاية البر، فإنها من أعظم شعائر الإسلام ونزل منها أعظم من الجمعة، وقد سلح ولكن هنا أمر وأكل الأمر، حتى قال معاذ رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الفطر والأضحى العواتق فيعتزن المصلى وجب الخروج على كل ذات طيب العيدين، وجب الخروج على كل ذات طيب العيدين. أن العيد لو اجتمع مع الجمعة في يوم واحد أسقط الجمعة، صحيح أم لا؟ صحيح. والجمعة ما حكمها؟ واجبة، والواجب لا يسقط إلا بواجب، وهذا هو الصحيح. ومن قال يقول ابن تيمية رحمه الله أنها فرض كفاية، يقول المصر كبير يحضر خمس شخص حلو يمكن فرصة أو مضطر غيره، إنما تصر سنة تسمينة في نبي أجل ما يسوها ناوي فتان في الإجماع، ولكنها مع تكبيرات صوائد كبيرة. قالت عائشة بالصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ثانية خمس. هل هذه السر كلها صوائد أم معتبرة أولى؟ يعني هو كبر الخطا بما ثم على سب لا كبر مع الإحرام سر ما حرام سر لأنها سب كلها دواء سر الموت لأن السر لها سواء قرب غضي رحمه الله حسن أو أبدا يحل أصحاب الإمام بعده أن نكبر في صلاة العيد في أولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا صار كبير الإحرام قبلها فمتى بدوء وخلافه في حصل. الثانية بس هو تكبير الانتقال رفع أكبر إلى القيام، وأما الخلاف في الأولى هل تكبيرة الإحرام تحسب بالسنة هون أنا أدريها طيب الإحرام هل تفتح ولا ما تستفتح، يعني هل في صلاة العيد استفتاح أم لا، متى تستفتح رفع أكبر ثم تستفتح ثم تكبر الزوائد صح؟ ها هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور يقول الاستفتاح يكون بعد الإحرام. وذهب الأوزاعي رحمه الله لأن الاستفتاح يكون بعد كل التكبيرات قبل القراءة، والأمر فيه سعة. طيب رفع اليدين مع التكبيرات عند الجمهور، ترفع يدك ولكن لا ترفع صوتك، خطأ، لأن بعض الناس إذا كبروا في العيد أو في الجنائز رفعوا أصواتهم المأمومون، هذا خطأ، إنما المأموم يسمع من؟ يسمع الإمام؟ ها؟ يسمع نفسه، لا يسمع لا جاره ولا الإمام، المأمون لا يسمعون الإمام، صبح كأنه رفع صوت، هذا خطأ، إنما المأمون فقط يكبر في نفسه، لا يسمع غيره، هكذا السنة. طيب، على هذا القول، أنت تتبع إمامكم عليك. طيب، إذا كبرت التكبيرة الأولى، هل هناك كبر في الوسط أو تسكت؟ ثبت عن ابن مسعود أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في وسط التكبير، إذا قال العلماء لا بأس بالحمد والثناء والصلاة على النبي وسط في أثناء التكبيرات، يعني تكبر الله أكبر ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولله الله الله أكبر، أو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مسألة قليلة باقية، من فاتته صلاة العيد كيف يصلي ولا تسقط عنه خلاص؟ ها صلى ركعتين، لماذا؟ هي صلاة العيد واجبة. قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين، كيف يصليها؟ الأرجح أنه يصليها كصلاة الإمام، يعني بالتكبيرات الزوائد، ولكن لو ترك التكبيرات الزوائد صحت الصلاة بإجماع العلماء. طيب، إذا صليت صلاة العيد تستمع الخطبة أو لا تستمع أنت مخير، ثم بعد ذلك التهنئة بالعيد، ما حكمها؟ ها؟ سنة ولا بدعة؟ ها؟ عساكم العائدين؟ كيف تقول؟ عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. يقول سعيد بن جبير يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فنقول مسبقا: تقبل الله منا ومنكم جميع الأعمال. هذا ما يتعلق باختصار عن أحكام العيد. نعم. إيه. مسجدنا إذا صليت في الخارج تصلي في المصلى، إذا صليت في الداخل تصلي في المسجد، صح؟ المصلى تابع المسجد. إذا جئت المسجد تصلي، إذا كانت الصفوف متصلة تصلي.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.